يقول الذكر الحكيم، الحكيم بمعنى المحكم، فآياته آيات القرآن محكمة من حيث المعاني ومحكمة عن التبديل والتحريف، فليس في هذا القرآن اختلاف وليس فيه تناقض، بل إن بعضه يصدق بعضا. يقول رحمه الله وهو أيضا متضمن للحكمة، محكم أي متضمن للحكمة. يقول والصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وإنما كان القرآن الكريم كان صراطا مستقيما لأنه طريق موصل إلى الجنة، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى. يقول ونعم الذي لا تزيغ به الأهواء، الزيغ هو الميل، ومنه زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء، والأهواء جمع هوى، والهوى ميل النفس وانحرافها عن الشيء، نعم وانحرافها نحو الشيء، الهوى ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. ثم استعمل الهوى في كل ميل مذموم، الأصل أن الهوى هو ميل النفس وإيش وانحرافها نحو الشيء، سواء كان هذا الميل محمودا أم مذموما، ولكن استعمل الهوى في كل ميل مذموم، يقال اتبع هواه، ويقال هذا الرجل من أهل الأهواء، من أهل الأهواء. ومعنى قوله رحمه الله الذي لا تزيغ به الأهواء، معنى ذلك أن أهواء الناس مهما اختلفت لا يمكن أن تزيغ بهذا القرآن، لأنه نور وهدى. يقول رحمه الله ولا تلتبس به الألسن، الالتباس بمعنى الاختلاط، تلتبس أي تختلط، ومنه قوله تبارك وتعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالألسن مهما تعددت ومهما اختلفت لغاتها لا يمكن أن تختلط به، لأنه بلسان عربي مبين. فمثلا العربي والذي يتكلم العربية والذي يتكلم الفرنسية والذي يتكلم الإنجليزية والذي يتكلم لغة الأردو، كلهم إذا تكلموا إذا قرأوا القرآن تكلموا به بلسان عربي. ولهذا قال لا تلتبس به الألسن، يعني لا يختلف من اختلاف اللغات والألسن. ولكن هل يجوز لغير العربي أن يقرأ القرآن بغير العربية؟ نعم، هنا نذكر مسألة مهمة، وإن كان هذا ليس موضع لكن لا بأس أن نذكرها، وهي ما يتعلق بمسألة ترجمة القرآن. ترجمة القرآن، أولا ما هي الترجمة؟ الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عنه، يعني عن القرآن بلغة أخرى، ترجمة القرآن التعبير عنه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، ترجمة حرفية، وهي يعني الترجمة الحرفية نقل ألفاظ لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى، نقل ألفاظ لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى، واضح، بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، فتوضع كل كلمة بإزاء الكلمة الأخرى. فماذا يقول؟ رجل بالعربية معناها بالإنجليزية، امرأة بالعربية معناها بالإنجليزية، هذه ترجمة حرفية. النوع الثاني من الترجمة ترجمة معنوية أو تفسيرية، وهي هذه الترجمة أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة للمفردات والترتيب، أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة لماذا؟ للمفردات والترتيب. مثال ذلك إنسان قام يتكلم باللغة العربية، تكلم كلاما لمدة 5 دقائق، ثم يأتي رجل باللغة الإنجليزية يقول هو يقول كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ترجمة إيش؟ ترجمة معنوية. وهذا مستعمل الآن، يعني بعض المترجمين يترجم ترجمة حرفية، وأغلب ما يكون في الكتب. وأحيانا يكون حين الكلام تجد أنه يتكلم جملة ثم يترجم، ويتكلم جملة ثم يترجم، هذه تسمى ترجمة حرفية في الغالب. أما الترجمة المعنوية فهي أن يعبر عن الكلام جملة بلغة أخرى من غير أن يراعى المفردات أو التركيب. طيب، إذا الآن الترجمة أخونا كم أقسامها؟ قسمين ولا قسمان؟ ما شاء الله جبت إلى ويقول قسمين أو قسمان، قال لا تنقسم إلى قسم، جاب إلى حتى يعني هو لن يطمس على قسمين. نعم، وهذه حجة النحوي مثل النافقة اليربوع، إذا أتى اليربوع إذا دخل عليها من جهة خرجت من الجهة الأخرى. نعم، القسم الأول نعم ترجمة حرفية. وترجمة، ما هي الترجمة الحرفية؟
هي نقل اللفظ إلى لغات أخرى.
نعم.
ترتيب المعنى مع مراعاة ترتيب الكلمات.
طيب، والترجمة التفسيرية والمعنوية؟
نقل المعنى بدون مراعاة التراكيب.
نعم. والكلمات. كذا صح؟ يعني بالمعنى، هذه ترجمة بعد. أقول ترجمة للتعريف. طيب، ما الحكم؟ ننتقل عن حكم ترجمة القرآن. أما الترجمة الحرفية فحكمها أنها حرام. الترجمة الحرفية للقرآن الكريم حرام، لأن القرآن الكريم معجز بلفظه، متعبد بتلاوته. القرآن الكريم معجز بلفظه، متعبد بتلاوته. هذا واحد. وثانيا أن هذا النوع من الترجمة، ترجمة القرآن، يشترط فيه شروط لا يمكن أن تتحقق. ما هذه الشروط؟ أولا وجود أن توجد مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء المفردات من اللغة المترجم منها. وثانيا وجود أدوات للمعاني مساوية في اللغة المترجم إليها وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها تساوي الأدوات في المعاني من اللغة المترجم عنها. وأيضا لابد أيضا من تماثل، مشترط في الترجمة تماثل اللغتين المترجم منها والمترجم إليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. فكل لغة من اللغات لها خواصها في تركيب أجزاء الجملة وفي الصفات وفي الإضافات. فاللغة العربية الجملة الفعلية تبدأ بالفعل، ثم الأصل أنها تبدأ بالفعل ثم الفاعل، تبدأ بالفعل ثم الفاعل، والمضاف مقدم على المضاف إليه، والموصوف مقدم على الصفة. انظر هل هذا موجود مثلا في اللغة الإنجليزية؟ يعني الآن تقول قام زيد. إذا أردت أن تترجم اللغة الإنجليزية يبدأون بالاسم، يبدأون بالاسم. طيب زيد مجتهد، يبدأون بالصفة قبل الاسم. إذن هناك اختلال في الترتيب. إذن فقد شرط من الشروط وهو أن تتماثل اللغتان المترجم منها والمترجم عنها من جهة ترتيب الكلمات والسياقات والإضافات ونحو ذلك. وأيضا هذا أمران، أيضا الترجمة لا تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. القرآن مهما ترجم لا يمكن أن يؤثر في النفوس وأن يأخذ بالألباب كما تأخذ به اللغة العربية الذي نزل بها القرآن. فرابعا أنه ليس هناك ضرورة تدعو إلى الترجمة الحرفية، لأنه يمكن أن يستغنى عنها بالترجمة المعنوية، بالترجمة المعنوية. وعلى هذا نقول الترجمة الحرفية للقرآن حكمها أنها حرام لهذه الأسباب الأربعة. أولا أن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته. ثانيا أن هذه الترجمة الحرفية يشترط فيها شروط لا يمكن أن تتحقق كما تقدم. ثالثا أن الترجمة لا يمكن أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن الكريم الذي نزل باللسان العربي المبين. رابعا أنه ليس ثمة ضرورة إلى الترجمة الحرفية مع إمكان أن يستغنى عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية حرام، حرام إلا اللهم إلا إذا ترجم كلمة خاصة، كلمة خاصة بلغة من يخاطبه، بلغة من يخاطبه من غير أن يترجم التركيب، فهذا لا بأس به. كما مثلا آية كريمة قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يترجم الصالحات فقط من غير أن يترجم السياق، فهذا لا بأس به. طيب أما الترجمة المعنوية والتفسيرية فهذه جائزة. القسم الثاني من أقسام الترجمة المعنوية أو التفسيرية فهذا القسم جائز، بل قد يجب إذا كان وسيلة لإبلاغ الدين وإبلاغ القرآن لغير الناطقين بالعربية. وذلك لأن تبليغ القرآن وتبليغ الدين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا الترجمة المعنوية والترجمة التفسيرية لا بأس بها، بل هي مطلوبة، ولكن يشترط لجواز ذلك، يعني لجواز الترجمة المعنوية أو التفسيرية شروط. الشرط الأول أن يكون المترجم مأمونا لئلا يحرف الكلام، فلا بد أن يكون مأمونا بأن يكون مسلما مستقيما في دينه، مسلما مستقيما في دينه، لأن غير المأمون لا يؤمن أن يبدل وأن يحرف وأن يغير. الشرط الثاني ألا تجعل هذه الترجمة بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، بل لا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وتكتب هذه الترجمة إلى جانبه لئلا يهجر القرآن الكريم. أما أن توضع ترجمة للقرآن على حدة بحيث يستغنى بها عن القرآن وتتخذ بدلا عن القرآن فلا يجوز، لأن هذا نوع من هجر القرآن. طيب الشرط الثالث أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ ومدلولاتها في اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها وما يقتضيه السياق. لا بد أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ وبمدلولاتها في اللغتين، اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها وما تقتضيه الكلمات بحسب السياق. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فإن الترجمة جائزة. ولكن هنا أنبه إلى أنه بعض التراجم، بعض ترجمات القرآن تجد أنه يوضع على غلاف الكتاب الذي فيه الترجمة يوضع ترجمة القرآن الكريم، وهذا في الواقع خطأ، والواجب أن يكتب ترجمة معاني القرآن الكريم، لأن ترجمة الألفاظ أمر محرم، فلينتبه لهذا. توجد بعض الكتب التي فيها ترجمة لمعاني القرآن يكتب عليها ترجمة أو القرآن الكريم مترجما أو ترجمة القرآن الكريم، الواجب أن يكتب ترجمة معاني القرآن أو معاني القرآن باللغة كذا وكذا. يقول رحمه الله ولا يخلق عن كثرة الترديد يخلق يعني يبلى، ومنه الثوب الخلق أي البالي. فالقرآن مهما قرأه الإنسان ومهما كرره ومهما أمره على قلبه وعلى لسانه فإنه لا يخلق ولا يمل الإنسان منه. الآن تأمل سورة الفاتحة، سورة الفاتحة كم تقرأ في اليوم؟ أقل ما يكون اليقين 17 مرة، 17 مرة. إذا كان يصلي نوافل يمكن تصل إلى 40. طيب، ومع ذلك إذا قرأها كأنما يقرأها أول مرة، أول مرة. وهذا من آيات الله عز وجل. يقول رحمه الله: ولا تنقضي عجائبه. نعم، عجائب القرآن لا تنقضي. وهذه العجائب سواء كانت فيما يتعلق بأمور الدين من الأحكام والمسائل أو فيما يتعلق بأمور الدنيا. فالقرآن لا تنقضي عجائبه لمن آتاه الله عز وجل فهما ثاقبا ورسوخا في العلم، فإنه يستنبط منه من المسائل والأحكام، فإنه يستنبط منه المسائل الكثيرة والمعاني العظيمة. ولكن هذا لمن تدبر وتأمل وكان عنده فهم ثاقب وعلم راسخ، فيستنبط منه معاني كثيرة. ولذلك الآن مما يدلك على أنه لا تنقضي عجائبه، علماء الطبيعة، علماء الطبيعة أحيانا يكتشفون أمورا ويفرحون بها، وإذا تأملت القرآن وجدت أنه يدل عليها، وهذه من عجائب القرآن. طيب، ورأيت مقالا في إحدى الصحف المجلات يتكلم عن قوله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ذكر أن الدمع، دمع الإنسان، أن العرق له أثر في دواء العين. عرق الإنسان له أثر في مداواة العين، واستنبطها من، يعني يقول من هذه الآية، أنه لما هذا الثوب الذي أعطاهم إياه يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولما أتي بالثوب وعرف فيه أن عرف رائحة يوسف عليه الصلاة والسلام فيه يقول ارتد بصيرا. وهذه تحتاج إلى تأمل، لكن هذه من مما لو صحت تكون من ماذا؟ من عجائب القرآن. الله أعلم.